المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويريا للمؤمنين أمهات مرضيا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم أمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم أمهات المؤمنين. حديثنا لا يزال متصلا مع مناقب أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بنتكلم عن فوائد من سيرتها العطرة رضي الله تعالى عنها. طبعا بقالنا عدد كبير من الحلقات بنتكلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. تكلمنا في الحلقة الماضية أو ختمنا الكلام في الحلقة الماضية عن قصة الرضاع، أنه دخل عليها عمها من الرضاع فلم تأذن له رضي الله تعالى عنها حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تأذني عمك؟ يعني ده عمك من الرضاع. فقالت عائشة في آخر الحديث بقى، وضعت هذه القاعدة الفقهية رضي الله عنها، وكانت امرأة فقيهة، بل هي فقيهة أمة الإسلام من النساء، هي أفقه امرأة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ما شهدت الدنيا امرأة أفقه منها. قالت رضي الله تعالى عنها هذه القاعدة الشرعية التي صارت قاعدة عند الفقهاء: حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب. يبقى الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب. طبعا تكلمنا عنها بشيء من الإيضاح، ولكن الجزء المهم اللي أنا كنت عايز أعلق عليه وداهمنا الوقت في الحلقة السابقة، هو أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تأذن لهذا الرجل لأنها ارتابت في الأمر، ما كانتش عارفة هل يجوز لي أن أنا أأذن له أن يدخل علي بغير محرم ولا لا يجوز. خلي بالك، فتوقفت رضي الله تعالى عنها حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده أدب ينبغي علينا أن نتعلمه جيدا، لأن كتير من الناس ما بيكونش عنده هذا الورع، ما بيكونش عنده هذا الحرص على دينه، لما يرتاب عليه أمر ما يتوقفش فيه، لا يعمل، وبعد ما يعمل اللي هو عايزه يرجع بقى يسأل، يقول لك والله يا شيخ عايز أسألك سؤال، يقول لك أنا عملت كذا وكذا وكذا، إيه الحكم في الكلام ده؟ طب ما أنت عملت خلاص، يعني أنت لو كنت خايف قوي يعني على دينك كنت قبل ما تعمل تسأل، كان لما يعرض عليك الأمر تقول طب والله معلش استنى لما أسأل الأول أشوف ده يجوز أو لا يجوز، يحل أو لا يحل، حلال ولا حرام، الأول أعرف وبعدين أبقى أعمل. إنما لا، كتير جدا من الناس يعمل اللي هو عايزه، وبعد لا أما يعمل يقوم يروح للشيخ يسأل، يقول له والله يا شيخ أنا عملت كذا وقلت كذا وكذا، صدر مني كذا وكذا. طب ما انت خلاص عملت، يعني بتسأل على ايه؟ ما انت خلاص عملت، يعني هل دي كفارة؟ طب ايه اللي خليك تخش في الكفارة؟ ما انت كان ممكن تسأل من الاول وتخرج نفسك عن هذه الدائرة. لذلك احنا بنتعلم ده من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ان هي لما ارتابت في الامر مش عارفة ايه الصح في الموضوع دوت، توقفت، وقفت الاول، استنت لغاية ما تسأل، ولما تسأل وتعرف تبدأ بقى تتعامل مع ما عندها من العلم. لذلك انت تجد الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه بوب بابا فقال، عنوان الباب قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم الأول، تعرف الأول، الأول تعرف، وبعد ما تعرف تبدأ تعمل. لذلك شوف حتى ترتيب نزول القرآن الكريم، أول حاجة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد نزول اقرأ نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبعديها يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى الأول اقرأ وبعدين قم الليل وبعدين قم فأنذر، هو كده ترتيب الصح كده. الأول اقرأ، تعرف الأول، اعرف الأول، اسأل، تعلم الأول، أول حاجة العلم. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأول حاجة تتعلم، لما تتعلم وتعرف تقوم ساعتها بقى تقدر تعمل، أو تقدر تدعو الناس إلى ما تعرفه من الحق. لان حتى يا اخي مش بس في باب العمل، لا ده حتى في باب الدعوة تجد كتير من الناس ممكن يقول لواحد معلومة وهو المعلومة دي غلط، او يدعو واحد الى عمل ما يقول له اعمل كذا، او ايه رأيك تعالى نعمل الشيء الفلاني، تعالى نروح الى كذا، امر من امور الدين يتدين ويتعبد الى الله عز وجل بها. وبعد ما يدعو الناس، يعني هو يعمل ويدعو الناس الى هذا العمل، يتضح ان اللي هو عمله ده كله غلط في غلط، وان كل ده ما لوش اصل اصلا. طب ما انت ما سألتش، اسأل الاول، يعني اسأل تعلم الاول، او اسأل حد من اهل العلم الاول. وزي شوف سيدنا علي رضي الله عنه لما قسم الناس، قسمهم ايه؟ ثلاث درجات، الناس اللي في الدنيا دول كلهم ثلاث درجات. سيدنا علي بن ابي طالب قسمهم كده، قال ايه؟ قال الناس ثلاث، الناس ثلاث، عالم اللي هو عارف، عالم ها، ومتعلم على سبيل نجاة، يعني عالم عارف، وواحد مش عارف بس بيحاول يعرف، بيسأل وبيتعلم عشان يعرف، واحد واثنين. رقم ثلاثة بقى اللي هو مش عارف وما بيحاولش يعرف، يعني عالم ده اللي عارف، ومتعلم على سبيل نجاة اللي هو بيحاول يعرف، مش عارف بس بيحاول يعرف. طب اللي هو مش عارف ومش عايز يعرف ده ايه بقى؟ سيدنا علي وصفه بايه؟ قال الناس ثلاث، عالم ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع. هو كده همج رعاع، اتباع كل ناعق. ما هو انت اما انك تكون عارف، واما انك تحاول تعرف، واما انت حر، لازم اما انك تتعلم تكون عندك علم، او تحاول تتعلم تسأل. اسأل يا اخي قبل ما تعمل، اسأل، مش هتخسر حاجة بل هتكسب. لان كم من الناس، خلي بالك احنا، انت لو نظرت الى العلماء والدعاء والناس اللي بتصدروا لفتاوى الناس، باب الكفارات ده باب مهول في الفتاوى، باب الكفارات. يعني اسأل كده اي عالم من العلماء اللي انت تعرفهم، قل له يا شيخ كم من الكفارات التي تفتي الناس بها في فتاويك؟ كتيرة جدا جدا جدا، اكتر مما تتخيل. يأتي السائل فيفتيه الشيخ بالكفارة، ويأتي السائل فيفتيه الشيخ بالكفارة. ليه؟ لانه عمل خلاص، عمل حاجة غلط، فبيبدأ الشيخ يقول له لا ده انت اللي عملته ده غلط، ولابد انك تكفر عن الغلط ده فتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طب هو ليه بيفتي بالكفارة؟ لان صاحبنا عمل بغير ان يعلم وبغير ان يسأل. واضح؟ يبقى السيدة عائشة بتعلمنا رضي الله تعالى عنها الدرس البالغ ده، ان هي قبل ما تعمل، ما هو كان ممكن تقول ايه؟ والله ما يكسرش بخاطر الراجل، اذنه ليه؟ ولما يخش بقى ويمشي، ويجي النبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول الله النهاردة حصل موقف وعايز اسألك، جه فلان الفلاني واذنته، اللي انا عملته ده حلال ولا حرام يا رسول الله؟ طب وايه ده؟ ايه ده اسمه دين ده ولا اسمه تهريج؟ ده كده اسمه تهريج. انما الدين اللي السيده عائشه عملته بقى، الرجل اذن عليها فلم تاذن له، قالت حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعرف اذا كان ده ينفع ولا ما ينفعش الاول، وبعدين لما اعرف ابقى اذن له او لا اذن له. دي حاجه مهمه جدا احببت ان احنا نتأملها. وعن يوسف ابن ماهك قال كان مروان على الحجاز، يعني كان مروان أمير على الحجاز، مروان بن الحكم، استعمله معاوية، سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فخطر فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه. يعني مروان واقف على في الناس عمال بيخطب الناس خطبة سياسية، فعمال بقى يتكلم عن يزيد بن معاوية وان الرجل ده رجل كويس، وان احنا لابد البلد تستقر والكلام ده، ويا اخواننا كلنا هنبايع يزيد وكلام من ده، خلاص. فمروان ابن الحكم بيرغب الناس في ايه؟ في ان هم بعد معاوية يبايعوا يزيد ابن معاوية. طبعا ليه؟ لان قبل كده كان في مشاكل كتير، يعني شوف بعد سيدنا عثمان مشاكل بقى على البيعة، سيدنا علي جيب مشاكل، حرب بين علي وطلحة والزبير وبين علي ومعاوية وعمر، وبعد وفاة أو مقتل سيدنا علي مشاكل برضو، المقدم الحسن رضي الله عنه، وبعدين كان هتصور فتنة أخرى فتنازل الحسن لمعاوية، فهم حبوا إن هم يقضوا على هذه المشاكل، فقال لك نجيب بقى معاوية على طول، يبقى إيه؟ بننقل السلطة بهذا الشكل الآمن يعني. فكان مروان بيحاول يرغب الناس في كده. فقال له خلي بالك خلي بالك ركز معي بالله عليك. فقال له ها عبد الرحمن ابن أبي بكر. يطلع مين عبد الرحمن ابن أبي بكر ده؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أخو السيدة عائشة. قال له إيه بقى؟ قال له بالروح بالدم نفديك يا يزيد ولا قال إيه؟ فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر فقال له عبد الرحمن ابن أبي بكر شيئا يعني معترضا على هذا الكلام. فقال خذوه. لما عبد الرحمن ابن أبي بكر قام معترض على هذا الكلام وده الوالي ولي المدينة أو ولي الحجاز كمان مش المدينة بس ده الحجاز كلها. فلما قال له حاجة بيعترض عليه قال الحرس هاتوه ده امسكوه اقبضوا عليه. فجري عبد الرحمن ابن أبي بكر جري راح فين بقى؟ جري دخل بيت السيدة عائشة رضي الله عنها هي أخته. فالحرس جري وراه فهو جري وراح داخل على بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فلم يقدروا يعني ما تجرؤوش بقى ان هم يخشوا بيت عائشة ما يقدرش حد ام المؤمنين والحجرة الشريفة فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر ابي بكر وعمر مين ده يقدر يعمل كده؟ ما حدش بقى من الحرس تجرأ ان هو يخش وراه او يدخل خلفه على بيت امنا رضي الله تعالى عنها. فقال مروان مروان بقى لما اتغاظ ما هو اتفرس بقى مش عارف يمسكه واخد بالك فحب ان هو بقى ايه يعني ينتقم منه. فقال مروان إن هذا عبد الرحمن بن أبي بكر يعني إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني الآية سورة الأحقاف. قال لهم ده هو ده اللي القرآن نزل فيه هذا الرجل الفاسق الفاجر اللي القرآن نزل فيه هو عايز يقول كده يعني. فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب ردت بقى على الافتراء دوت والكذب ده فقالت ايه؟ فقالت ما انزل الله فينا شيء ما انزل الله فينا شيء من القرآن الا ان الله انزل عذري. والحديث رواه الامام البخاري في صحيحه. الموقف ده فيه فوائد كتير من اهمها ان طبعا سيدة عائشة رضي الله عنها ده اخوها عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق وهو ابن أبو بكر الصديق. الموقف ده يدلك على إيه؟ يدلك إن عبد الرحمن ابن أبي بكر كان من المعارضة ضد معاوية أو ضد يزيد ابن معاوية على الأقل صح كده؟ يعني عبد الرحمن ابن أبو بكر الصديق كان من المعارضة ضد معاوية ابن أبي سفيان وضد يزيد ابن معاوية واضح الكلام؟ ولما دخل بيت عائشة رضي الله عنها عائشة انتصرت له. خلي بالك انا بقول الكلام ده ايه؟ بقول الكلام ده على اساس ان الناس اللي عايزة تلصق بعائشة رضي الله تعالى عنها ان هي كانت خارجة في الجيش اللي بيقاتل علي. لا حصلش كده ما خرجتش تقاتل علي رضي الله عنها انما خرجت لتطفئ هذه الفتنة ظنت ذلك رضي الله عنها. وإلا فهي لما قام الخطيب وده كان ولي الحجاز مروان بن الحكم ده قام يدعو الى بيعة يزيد بن معاوية أخوها مش بس مش راضي وسكت لا ده قام على الملأ واعترض على هذا أقوى أشكال المعارضة في هذا الوقت لدرجة إن الوالي قال اقبضوا عليه فجري منه ودخل بيت عائشة فانتصرت له عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن فهذه الصورة اللي هم عايزين يصوروها إن كان نار الحقد يعني متقدة ضد علي بن أبي طالب وكان كل الصحابة ضده وكان هذا كلام خطأ ما حصلش. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المحنة أو هذه الفتنة التي جرت كل قدر الأمور على وفق ما عنده من العلم في مجموعة ظهر ليها بجلاء أن الحق مع علي وهذا هو الحق فعلا فانتصرت له رضي الله عنه ومجموعة أخرى ظهر لها أن الحق مع أن الحق ليس مع علي رضي الله عنه وأنه أخطأ وهؤلاء تأولوا اجتهدوا فأخطأوا اللي هم افتكروا كده ومجموعة أخرى من الصحابة تجنبوا هذه الفتنة تماما عملا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا هذه الفتنة واعتزلوها. وحتى اللي خرجوا ضد علي ما كانوش كارهين لعلي إنما في الموقف ده شافوا إن غلط هنا إزاي تسمح لهؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هم ينضموا الجيش إزاي يحصل الكلام ده فرأوا أن هذا أمر ينبغي لعلي أن يصوبه. سيدنا علي كان ليه وجهة نظر مختلفة عن كده. حصل بقى المحنة والفتنة ديت وقدر الله وما شاء فعل. دي حاجة. الحاجة التانية أن عبد الرحمن لما دخل بيت عائشة، خلي بالك هو هنا الحرس دول حرس بتوع مروان، ومروان أصلا يعني غاضب من عبد الرحمن بن أبي بكر، ولكن مع هذا حفظوا لها رضي الله تعالى عنها هذه الهيبة وهذه المكانة، ولم يتجرؤوا على التهجم على بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي أيضا أن الآيات التي نزلت في براءتها رضي الله تعالى عنها هي وحدها التي نزلت فيها وفي أهلها رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها قالت، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد. الرف خلي بالك هما كان عندهم ايه، فيش بقى الديب فريزر والكلام ده، وكان كل المخزن اللي بيحطوا فيه الاكل هو رف كده عاملينه على الحيطة، رف بيحطوا عليه بقى الحاجات الايه، الدقيق والشعير والتمر والسمن كل بقى الحاجات اللي هما بيأكلوها بيحطينها على الرف ده. فهي بتقول لما النبي عليه الصلاة والسلام توفي انا ما كانش على الرف اللي هو اللي بنخزن عليه الاكل او بنحط فيه الاكل يعني بتاعنا، ما كانش فيه اي حاجة تؤكل ابدا الا شطر شعير في رف لي، شطر شعير يعني نص صاع. قالت: فاكلت منه حتى طال علي. يعني لما النبي توفي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة ما كانش في بيتها حاجة تتاكل خالص غير هم شوية شعير كده، شوية في كيس ولا حاجة، فكانت كل شوية تاخد من الايه، من الشعير ده وتطبخ وتاكل، تاخد من الشعير ده وتعجن وتاكل، فعمالة تاخد من الشعير وفات وقت طويل قوي، الشعير مش عايز يخلص، تاخد وما بيخلص. فاستغربت هي للموضوع دوت، قالت: الله، الشعير ده بقاله كام شهر هنا وعمالين ناخد منه وبيخلص، ايه الموضوع ده؟ قالت: فكلته، يعني وزنته عشان تعرف، او يعني شافت المكيال بتاعه، ما كانوش بيوزنوا بالميزان، كانوا بياكلوا بالمكيال يعني زي كباية او حاجة يكيلوا بيها يعرفوا ده قد ايه. فكالته يعني عرفت مقداره قد ايه. قالت: فكلته ففني. لما كلته بقى خلص، خلي بالك لما كلته خلص. فهذه كانت من بركتها رضي الله تعالى عنها ومن كرامتها رضي الله تعالى عنها، إن ربنا سبحانه وتعالى وضع البركة في هذا الشعير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكلت منه على غير ما اعتاد الناس. عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: كان عبد الله ابن الزبير، عروة ده يبقى أخو عبد الله ابن الزبير، بيتكلم عن أخوه يعني. قال عروة ابن الزبير: كان عبد الله ابن الزبير أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يبقى ابن أسماء أخت السيدة عائشة، يعني هي خالته، وهي كانت بتحبه محبة جارفة، كانت بتحبه جدا رضي الله عنها وعنه. ليه؟ خلي بالك عبد الله بن الزبير ده أول مولود ولد في المدينة، يعني المسلمين لما هاجروا من مكة للمدينة حتى كان اليهود طلعوا إشاعة قالوا ده المسلمين نسلهم انقطع، المدينة دي نحس عليهم، أول ما جم المدينة ما ولدلهمش أي مولود، فنسلهم هينقطع، هيفضلوا بقى قاعدين في المدينة دي ومحدش فيهم هيخلف لغاية ما يتفانوا. فولد بعد هذه الفترة سيدنا عبد الله بن زبير، فكان أول مولود يولد في المدينة، وفرح به المسلمون فرحا كبيرا جدا لأنه كسر هذه الإشاعة التي أشاعها اليهود. عبد الله بن الزبير يبقى ابن السيدة أسماء والسيدة عائشة رضي الله عنها خالته، وبتحبه محبة جارفة، للسيدة عائشة رضي الله عنها لم ترزق بأولاد، لم تنجب أبدا، وقالوا أنها حملت وأسقطت، المهم لم تنجب رضي الله عنها. فكان ابن أخوها ابن أختها دوت عبد الله بن الزبير بالنسبة لها بقى يعني هو فرحة الدنيا بالنسبة لها، تحبه جدا، وهو لها بمنزلة الابن، حتى بتكنى به. يعني أنت لما تقرأ في التراجم تلاقي ايه يقول لك عن ام عبد الله عائشه ام المؤمنين. طب ايه ام عبد الله؟ هي ما انجبتش اصلا، مين عبد الله ده؟ هو بقى عبد الله بن الزبير ده رضي الله عنه، من محبتها الكبيره له رضي الله عنها، حتى هي بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام كما في سنن النسائي باسناد صحيح، قالت يا رسول الله كل نسائك قد كنيت غيري، يعني انت كل نسائك اللي ام سلمة وام حبيبة انا بس اللي ماليش كنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجعل الله لك ما تكتني به، اكتني بابنك عبد الله، يقصد مين؟ عبد الله بن الزبير. فسماه ابنها او وصفه بانه ابنها من شدة محبتها له رضي الله تعالى عنه. كان بتحب عبد الله بن الزبير محبة جارفة رضي الله عنه. فعروة ابن الزبير بيقول ايه؟ قال كان عبد الله بن الزبير احب البشر الى عائشة رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر. يعني كان اكتر حد سيدة عائشة بتحبه طبعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بعديه على طول سيدنا ابو بكر الصديق ابوها، بعد الاثنين دول تخيل بقى بعد الاثنين دول على طول عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قالت وكان عبد الله بن الزبير وكان أبر الناس بها، يعني عبد الله بن الزبير كان يبادلها هذه المحبة العظيمة بمحبة مماثلة، هي خالته وبيحبها حب كبير جدا، طبعا خالته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها ومكانتها معروفة، فمن في الدنيا يكون له خالة مثل عائشة رضي الله تعالى عنها ولا يقبل قدميها رضي الله عنها؟ مين في الدنيا ملوش خالة زي ديت؟ فده احنا هو بعد 1400 سنة وزيادة كلنا فخر وشرف وفرحة وبهجة ان دي امنا رضي الله عنها. طب ده مالك بقى ان دي كمان ايه خالته لزم زي ما بيقولوا. فعبد الله بن الزبير كان بيحب عائشة رضي الله عنها هذه المحبة العظيمة، وكان ابر الناس بها، يعني بيسأل عليها ويبرها ويجلها ويحترمها ويشوف طلباتها الى اخره. قال عروة بن الزبير، قال عروة وكانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. يعني سيدة عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم احنا قلنا زهدت في الدنيا رضي الله عنها، فكان كل لما يجي لها مال كانت تتصدق بالمال ده كله، لا تبقي إلا النذر اليسير يدوبك بس إيه على قد الطعام والشراب، إنما أغلب المال الذي يأتيها، طبعا المال ده كان بيجي لها منين؟ كان يأتيها من الفيء. ما المسلمين كانوا لما بيغنموا الغنائم كان سيدنا أبو بكر وبعديه عمر وبعديه عثمان كانوا بيجعلوا هذه العطايا في المسلمين، فكانوا بيعطوا لأمهات المؤمنين من هذه العطايا. فلما يجي لها بقى المال رضي الله تعالى عنها ما كانتش بقى تكنز المال أو تحوش قرشين للزمن أو تقول ما حدش بكرة عارف إيه اللي هيحصل، لا يجي لها المال تنفقه كله صدقات في سبيل الله عز وجل. الحديث مازال فيه بقية، حديث طويل وفيه فوائد كثيرة جدا، ولكن للأسف وقتنا انتهى بسرعة. نتمم هذا الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.